أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النظر إلى وجه علي عبادة. صدق النبي صلى الله عليه وآله. لا زال الكلام والحديث في ذكر الأدلة على تجرد النفس الناطقة. انتهينا في البحث السابق في البرهان الثالث والبرهان السابع، انتهينا بالحمد لله، لكن قلنا يوجد مطلب فقط نحاول أن نثيره وهو مهم للغاية. هذا المطلب استعرضه الشارح أو المعلق الشيخ حسن زاده عامر حفظه الله في الحاشية 36 صفحة 146، وهذا المطلب مرتبط بهذه الحقيقة، وهي هذه الحقيقة، أن الإنسان ربما في آخر عمره أو حتى في أوسط شبابه ربما يغفل عن العلوم التي تعلمها والمعارف التي اكتسبها، فهل هذا يعني أنها زالت عن الناس وبالتالي يحتاج إلى كسب جديد وما إلى ذلك، خصوصا ما يتراءى في أراضي العمر في آخر العمر؟ إنسان يغفل، ينسى عن معلوماته، ينسى كذا، يمكن أبسط الأمور ينساها ويصل إلى عمر ويستأذر القرآن أرضى للعمر وما إلى ذلك، لا يعلم بعد علم شيئا. فهل هذه هي واقعا الحقيقة، بمعنى أن الإنسان كل معلوماته تنتهي وتتلاشى وتضمحل، أو الحقيقة أمر آخر؟ هنا الروايات الآيات تؤكد، كلام العلماء، الأبحاث العلمية الفلسفية المعرفية كذلك تؤكد أن الإنسان لا ينسى معلوماته، الإنسان متحد مع علمه. نعم، المشكلة في المانع وليس في المقتضي، الناس مقتضاها أن تختزن تلك العلوم تتحد معها إلى غير ذلك، ولكن المانع والصوارف التي تمنع الإنسان من استذكارها استرجاعها، مثلا المرض، نفس المرض هم مانع، الغفلة، الانشغال، مثلا انشغال بالأمر الحسي يغفل عن سان الأمر العقلي فرضا، انشغال بالغضب يغفل حتى عن الشهوة بما يعني الأمور النازلة بما بعضه، بعضهم يصير نوع من الغفل، الإنسان لو غضب يغفل عن شهوته أو شهوته يغفل عن غضبه، الحزن عن الفرح، الفرح عن الحزن وما إلى ذلك. هذه الحقيقة تم استعراضها عبر روايات موجودة، يعني ذكر رواية لطيفة إن شاء الله، ما أدري قارئ من فترة، يعني لأنه نفس بعض المروي عن الإمام الصادق عليه السلام أن المؤمن في آخر عمره ربما في أراضي العمر حتى ينسى القبلة، ترى يصلي في أربع الجهات، بعض الروايات تقول هكذا، لكن هذا لا يعني أنه ماذا سلب إيمانه، سلب علمه كذا. إحنا في المجتمع لنا نحس حتى علماء الأكابر اللي نوابق في زمانه وكذا وفي عطاء ونتاج في آخر عمره يمكن يغفل عن أبسط الأمور، ينسى الأمور كذا كذا، يضعف الذاكرة عنده، أصلا يصل إلى مراحل عجيبة غريبة. يعني هنا يأتي هذا الإشكال وهذا الورود، كيف يعني هذا خلاف مقتضى رحمة الله بعبارة لسنوات مضنية 90 سنة فرضا 70 سنة أنفق عمره في طلب العلم والكمال والتحصيل والتصنيف والتأليف والإبداع وما إلى ذلك، ولم يكن في آخر عمره حتى أبسط معلومات ينساها. هنا هذا الطرح اللي نريد أن نختم به البحث أو هذا البرهان، هذه لعلاج مثل هذه الإشكالية. الجواب قلنا في جملة واحدة: المقتضي موجود، العلم موجود، المعرفة موجود، لكن المانع، ومن هنا يقول مجرد يرتفع هذا المانع تعود النفس إلى ما هي عليه. مثلا حتى بالموت، الموت يقطع الموانع، يرفع كل هذه الحجب، وبالتالي يبقى الإنسان تخرج روحه ومع علمه ومعلوماته وما اكتسبه وما إلى ذلك. لاحظ العبارة، قال: وأما الذي، شفت اللي بين قاسين صارت هذه عبارة، طبعا الشيخ ابن سينا قدس الله نفسه الزكية في الشفاء صفحة 301 من كتاب نفس الشفاء، اللي هم صححه وعلق عليه الشيخ حسن زاده عاملي في مجلد لوحده هذا كتاب الناس في الشفاء. قال: وأما الذي يتوهم من أن النفس إذا كانت تنسى معقولاتها ولا تفعل فعلها مع مرض البدن، إذا مرض البدن وقع المعلومات ينساها كذا ما يقدر، وعند الشيخوخة، عند المرض وعند ماذا؟ وعند الشيخوخة، فلذلك لها بسبب أن فعلها لا يتم إلا بالبدن، فظن غير ضروري ولا حق. لو صور بأنه فقط فعلها من حصر وين؟ فيما تحتاجه إلى البدن، الحال لا، النفس لها أفعال من غير حاجة إلى البدن. وذلك أنه قد يمكن أن يجتمع الأمران جميعا، فتكون النفس لها فعل بذاتها إذ لم يعق عائق ولم يصرف عنها صارف، وأنها أيضا قد تترك فعلها الخاص مع حال يعرض للبدن فلا تفعل في نذل فعلها وتصرف عنه، ويستمر القولان مع غير تناقض، ولا كان كذلك لم يكن إلى هذا الاعتراض التفات. على كل حال ما في جو الإشكال الآن كلام، إحنا المهم هو هذا، ولكننا نقول هنا يقول الشيخ إن جوهر النفس له فعلان، جوهر النفس له فعلان، فعل له بالقياس إلى البدن وهو السياسة يعني التربية، تربية البدن، وفعل له بالقياس إلى ذاته وإلى مبادئه وهو الإدراك بالعقل، وهو متعاندان متمانعان، فإذا اشتغل بأحدهما انصرف عن الآخر، ويصعب عليه الجمع ويصعب عليه الجمع بين الأمرين. وشواغله من جهة البدن، ما هي شواغل جهة البدن؟ قال أمور حسية يعني الإحساس، التخيل، الشهوات، الغضب، الخوف، الغم، الفرح، الوجع وما إلى ذلك. وأنت تعلم هذا بأنك إذا خدت تفكر في معقول تعطل عليك كل شيء من هذه، إلا أن تغلب هي النفس وتقصرها راد إياها إلى جهتين، لأن النفس تكون عندها قدرة على أنها ترجع مثلا. وأنت تعلم أن الحس يمنع النفس عن التعقل، فإن النفس إذا أكبت على المحسوس شغلت عن من؟ عن المعقول. طبعا هذا بالنفوس العادية والنفوس المكملة الكاملة المستكفية وما إلى ذلك، النفوس الواصلة، نفوس الأنبياء الأولياء التي لا يشغلها شأن عن شيء، هذا باب مطلب آخر. من هنا يعني احنا ذكرنا الظهر في اول بحث ان موضوع علم النفس الفلسفي هو النفس العادية، مو النفس النبوية ولا النفس الولوية، هذا خارج عن هذا الحدود، ليس خاضعة للدراسة وكذا وما الى ذلك. نعم تجلياتها اشراقاتها واضحة، كمالاتها واضحة للنفوس الجزئية وما الى ذلك نفوسنا احنا، لكن هذا من باب التأكيد. قال وانت تعلم ان الحس يمنع النفس عن التعقل، فان النفس اذا ثبت على المحسوس شغلت عن المعقول من غير أن يكون أصاب آلة العقل أو ذاتها آفة بواج. وتعلم أن السبب في ذلك هو اشتغال النفس بفعل دون فعل، فكذلك الحال والسبب إذا عرض أن تعطلت أفعال العقل عند المرض، ولو كانت الملكة العقلية المكتسبة قد بطلت وفسدت وفسدت لأجل الآلة، لكان رجوع الآلة إلى حالها يحوج إلى اكتساب من الرأس، وليس الأمر كذلك. يعني لو كان هذه الملكات العلمية تزول يحتاج إلى استئناف، هذا مو صحيح، وليس الأمر كذلك، فإنه قد تعود النفس إلى ملكتها وهيئتها عاقلة بجميع ما عقلته بحالها إذا عاد البدن إلى سلامته. هذا حالة المرض صحيح، الناس مشغول أصلا بتدبير البدن في التالي لا تنصرف إلى ذلك الأمر، وليس الأمر نعم، فقد كان إذن ما كتبته موجودا معها بنوع ما إلا أنها كانت مشغولة عن لاحظ مثلا. وليس اختلاف جهتي فعل النفس فقط يجب في أفعالها التمانع، مو الفعل بذاتها والفعل بالآخر اللي تحتاج إلى البني، حتى في نفس في أمر عربي واحد هم يصير تمانع وتزاحم. قال وليس اختلاف جهتي فعل النفس فقط يوجب في أفعالها التمانع، بل تكثر أفعال جهة واحدة قد يوجب ذلك بعينه، فإن الخوف يغفل عن الوجع. سبحان الله، سبحان الله، لكم جل أمر خوفا ينسى وجعا، مثل ما يقول الشعر والجرح يسكنه الذي هو آلم، ألم عنده إذا جاء ألم منه يغفل عن ذلك. والشهوة تسد عن الغضب، ما أعرف في غضب لغة لأجل شهوة لذيذة وكذا الحمد لله يتنظم ذلك يستغفر الله يفقد الغيرة مثلا، المفروض يغضب على غيرة أو يغير أو كذا ويغضب، لكن لأجل شهوة معينة يتنازل عز بالله. والشهوة تسد عن الغضب، والغضب يصرف عن الخوف، والسبب في ذلك واحد هو ما هو؟ هو انصراف النفس الكلية إلى أمر واحد. تبين من هذا أنه ليس يجب إذا لم يفعل شيء فعله عند اشتغال بشيء أن لا يكون فاعلا فعله إلا عند وجود ذلك الشيء والمشتغل به. يعني يقول أنه ذا سبب المانع، فارتفع المانع رجعنا إلى معنى عنه. قال الشيخ حسن تبصرة، هذا لطيف هذا البحث، يعني اختصار تقريبا أو نتيجة من نتائج البحث، أنت بالتدبر فيما أهديناه إليه تدرك معنى ما نطق به القرآن الكريم في سورة النحل، ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، فإن الشيخوخة أعني أرض للعمر كثائر الأسباب الشاغلة للنفس. ترى الشيخوخة مثل أي مرض عارض يعني، لكن الله يغفر الأمر الصغير. لاحظوا انه لو يعالجوا بقوة وكذا النتيجة يمكن يرجع. لاحظ يصير يعني مهم. قال ومنكم من يراد الى ارض للعمر لكي لا اعلم بعد علم شيخ ان الشيخوخة اعني ارض للعمر كثار الاسباب الشاغلة للنفس توجب انصراف النفس الناطقة عن معارفها التي كسبتها وبعد زوال الشواغل كانت النفس معلومها سواء بالموت باي شيء اخر فالنتيجة من ينزل الشاغل تعود النفس الى علومها كانت النفس مع علومها التي هي صارت عين حقيقتها بحكم اتحاد العاقل والمعقول كما اتقنا في كتابنا دروس اتحاد العاقل والمعقول فجوهر النفس باق ببقائه الابدي مع ما كسبته او اكتسبته فتها. ثم يذكر مطلب طويل بالفارسية من لفاظات الملا علي السمزواري على كل حال. هذا تمام الكلام فيما اجلناه في البحث السابق واضح ان شاء الله. الآن يأتي المصنف إلى إذن بقي ثلاثة أدلة نحن نستعرضها إن شاء الله. الدرس البرهان الثامن الذي ذكره المصنف هذا البرهان من البراهين التي امتازت عن البراهين السابقة السبعة والبرهانان الآتيان إن شاء الله البرهانين الآتيين إن شاء الله امتاز هذا البرهان عنهما بهذه المسألة وهو أن هذا البرهان جعل في إثبات أن النفس تجرد فوق تجردها يعني العقل العقلاني لأن قلنا يوجد تجرد مثالي تجرد عقلي وتجرد فوق التجرد العقلي. هنا في هذا البرهان يريد أن يتحدث عن هذه الحقيقة. من هنا قبل الدخول إليها لاحظ أنا راح أدخل بشكل مقدمي أفضل بعدين أدخل البرهان من خلال هم حواشي الشيخ اللي هني ومن خلال ما ذكره هم كذلك في شرح العيون بشكل إطلالة نسوي ويعني نسوي إشراف بشكل سريع من خلال الكلمات ثم ندخل البرهان عشان تكون التوطئة واضحة. لاحظ يقول في حاشية 38 من صفحة 148 38 قال قد تقدمت إشارتنا في أول هذه الغرر إلى أن للنفس الناطقة تجردا ماذا مثاليا برزخيا تقدم وأن لها تجردا تاما عقليا وأن لها رتبة فوق التجرد العقلاني فاعلم أن هذا الدليل لدليل الثامن هو ناطق على أن للنفس الناطقة رتبة فوق التجرد. لاحظ ثم ان العين الثانية والعشرين من كتاب مثلا الناس وشرحها شرح العيون في شرح العيون في اثبات تجردها البرزخي. لاحظ هذا راجح. والعين الثلاثة والعشرين وشرحها في تجردها التام العقلي. والعين الرابعة والعشرين وشرحها في ان لها فوق التجرد العقلاني. ثم هو بيذكر هو هذا المطلب. احنا لو رجعنا الى نفس شرح العيون في صفحة العين 24 في صفحة 477 صفحة 477 في عين أن للنفس الناطقة الإنسانية فوق التجرد العقلاني. قال ومن تلك العيون المنيعة البحث عن تجرد النفس الناطقة تجردها الأتم أي ما هو فوق تجردها العقلاني. إذن لها تجرد ماذا عقلاني فوق تجرد عقلاني. هذا اللي سوف يتضح بأنه لا يقف فيه سوف يتضح بأنه تجرد لا يقف. وهذا المعنى الرفيع يستفاد من عدة مواضع في تضاعيف مجلدات الأسفار. أنا أرجع إلى كتب جبل الأسفار أجد هذا المطلب موجود في تضاعيفه. يقول ويا ليت يعني لو إن المصنف جمع يقول ويا ليت صاحب الأسفار جعل لهذا المطلب الشريف فصلا على حدة ثم بسط الكلام حوله بقلمه الفياض وإن كان قد أحكمه في الفصل الثالث من الباب السابع من كتاب الناس. صحيح هناك أحكمه وذكره. والمتألف السبزواري نظم هذا المعنى في قر الفرائد اللي احنا في صدد الآن قوله وأنها النفس بحت وجود ظل حق بحت وجود ظل حقي عندي وذا فوق التجرد طلقي أو حق طلقي. قال وقد أحسن وأجاد يعني ثم فسر المراد من البيت وأفاد إلى غير ذلك راجع كتابنا كذا. قال ومما يرشدك إلى أن لها للنفس رتبة فوق التجرد العقلاني ائتلاف حديثين يعني جمع بين حديثين شريفين من رسول الله صلى الله عليه وآله، أحدها ما من مخلوق إلا وصورته تحت العرش، لاحظ، والآخر قلب المؤمن عرش الله الأعظم. فبحكم المثل والمثال فرضان، حكم هذه النفس كما سيتضح إن شاء الله، لجعلها الله مثالا لذاته لصفاته لأفعاله، أن هناك وين في هذا المعنى لا يوجد حد لها، ويتضح إن شاء الله في خلال البرهان معنى الحد، وهل لا يبدو إشكال عليه أو كذا، يأتينا إن شاء الله. استتام الدليل متام كلام آخر. وكذلك مما يهديك إليه قول الوصي عليه السلام، قول أمير المؤمنين، قال كل وعاء يضيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم، فأنه يتسع به، إذن ليس لها حد، ليس لها حدود. بعد تقول خلاص اكتفيت، من هنا أحد أسدت الله يحفظه ذكران الشير، يقول من يقول تعبت من العلم اكتفيت من العلم، هذا إنسان مريض، والإنسان لا يشبع من العلم، بل هنا الآن في هذه الدنيا بهذه الأدوات يتعلم في البرزخ، هناك علم ولكن بأدوات تناسب تلك النشأة، برز العالم الآخر كذلك. إنسان عجيب، صن وجود علم الإنسان، الإنسان وجود علمي إدراكي. نعم، فإذا الناس بهذا المعنى، وضح هذا الناس بهذا المعنى، مثلا بقية الموجودات عندها حدود معينة، لا تنقلب إلى شيء آخر، أو لا تتطور، أو لا تخرج من حدها، لكن الإنسان لها حدود عجيبة غريبة، وله بقاء وله معارج ومدارج عجيبة. بل الصلاة هي معراج، الصلاة اللي احنا صلاة هي معراج، ولكن نغفل عن ذلك المعراج، بعد ذلك التوجه التام للعروج إلى الله، نعم معراج بحسب المؤمن، الصلاة معراج المؤمن في الرواية، قبل رسول الله ذلك المعراج، ولكن كل بحسب طبيعة الحال. لكن نعم تمام، التفت شيء آخر، نعم المعصوم إذا يطالع كنت طعيم توجه وكذا ولك إقبال للصلاة، المعصوم يدري أنك وانت وين وصلت. حتى ذكر في بعض الروايات هكذا، بأن يسأل يقول أو كذا ما حال المؤمن كذا، يعني مأمونها يعلو ويهبط أو كذا، يعني يبقى الإمام يقول أن المؤمن يصل إلى أبواب الملكوت ثم يرجع، أنت ما تدرك الحقيقة، بعضهم كشف الحقيقة يدرك هذه الحقيقة، نعم اللي عنده اطلاع يدرك وين وصل. من هنا من المستحبات أنه انت بعد وصل الصلاة عندك تعقيبات، وهم قبل الصلاة عندك هم مقدمات، هذه تهيئ أنك أنت تكون بحيث أنه ما تنقطع عن ذلك الملك، يعني المفروض تنجي لذلك الملك. بعضنا مثلا يوصل إلى الباب ويرجع بعد خلص الصلاة راح، لكن من هنا المستحبات التأكيد عشان تساهم في الوصول. على كل حال ما نريد احنا نتعمق في هذه النقطة، ولكن بهذه الحقيقة، إذا مسألة يعني ما يشبه هذا يفيدنا إن شاء الله على المطلب في مسألة معنى الحد، راح يتضح إن شاء الله في محلها أكثر. خب نشوف بعض كان في بعض العبارة، قال فقد علم من هذه الفصول الثلاثة أن للنفس درجات من التجرد كالتجرد البرزخي. ما هو؟ قال وهو تجردها في مقام الخيال، والتجرد التام العقلي، والتجرد الأتم الذي فوق التجرد العقلي. ماذا معناها؟ هذا اللي ذكرنا، قال ومعنى كونها فوق التجرد أن ليس لها حد تقف إليه. سبحان الله، أقول كمالاتها أن لا يقف، وفوق كل ذي علم عليم، ومقام تنتهي أن ليس لها حد تقف عليه، ومقام تنتهي إليه أي ليس لها وحدة عددية، بل وحدة حقيقية ظلية، ذلك لها حد الوحدة العددية، بينما الوحدة الحق الحقيقية الظلية ليس لها حال، لأنها ظل الوحدة الحق الواجبية. وقد ألفنا كتابين يتضمنان براهين تجردها، بعضها ناطقة بتجردها الغير التام المثالي والبرزخي، وبعضها بتجردها العقلي، وبعضها بما فوق تجردها العقلي أي بمقامها اللائق فيه. والكتابان أحدهما عربي موسوم بالحجج البالغ أجل نفس مطلقة هناك، وثانيهما فارسي موسوم كذا جنجينا زوهر روان. لطيف هذا، يقول ثم أدلة التجرد كلها منتجة بأن النفس جوهر ليس بجزء، صحيح كل هذه البراهين في النتيجة تريد توصل إلى شيء متفق عليها، سواء التجرد برزخي أو تجرد عقلي أو ما فوق تجعله، هناك حقيقة واحدة منصة يتفق عليه، ما هو؟ أن النفس ليس بجسم ولا جسمان، هذا مشترك في الأدلة. نعم كل برهان يختلف من حيثية أخرى أطوار من البرهان السابق. ثم أدلة التجرد كلها منتجة بأن النفس جوهر ليس بجسم ولا جزءا من جسم ولا عرضا، فهي لا تفسد بل باقية ببقائها الأبدي، كما في الحديث الشريف خلقتم للبقاء لا للفناء. فالنفس إذا أدركت بقاءها الأبدي تطلب كمالها الذي هو سعادتها، فيطلب ما هو يوصلها إليه، فيترتب على معرفة سائر المعارف الحقة فتنبر. من هنا جاءت معرفة النفس من أهم المعارف. بعد ذكره مطالب أخرى، شو هذا مثل هذا المطلب؟ لطيف. بارقة يقول في صفحة 480: لما ثبت بالبراهين القاطعة والحجج البالغة أن النفس الإنسانية جوهر روحاني النفس والسوس غير مخالط للمادة، بريء عن الأجسام، منفرد الذات بالقوام والعقل، فقد يمكنها أن تقبل جميع المجردات بغير آلة دفعة، كما في النفس المكتفية كما في نفوس الأولياء والأنبياء التي تقبل حقائق دفعة واحدة بلا آلة. وإن كانت في الاكتفاء ذات مراتب هم كذلك، لأن لما نقول مكتفي هذه النفس مكتفية، لقد نفس الاكتفاء له مراتب. النفس المكتفية لرسول الله الخاتم تختلف عن بقية الأنبياء فرضان، لها مراتب ودرجات، كما قال عز من قائل: وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فللنفس المكتفية القدسية المؤيدة بروح القدس أن تتلقى الحقائق النورية العملية والصور الملكوتية من بطنان عرش الرحمن قرآنا بالإنزال، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. والليلة هذه هي البنية المحمدية صلى الله عليه وآله، وإن كان الإنزال في الليلة الزمانية أيضا تفهم. ثم يقرأه فرقانا ونجوما على مكث بالتنزيل، كما قال عز شأنه: تنزيل العزيز الرحيم. وأما تلقيها متعاقبا للنفوس الأخرى بحصول المعدات التي تكسب النفس إلى غير ذلك. هذا مطلب آخر بارق، لا شك أن الإنسان تبصرة أدلة. هذا تقريبا ما بشكل سريع عرضه في هذه الحقيقة. أنا نقرأ المثل شوي عشان ندخل في وقت البحث المهم، يعني بعد خلي مرة واحدة ما أدري ندخل إحنا البرهان ما ندخل البرهان شوي في هذا تقريبا توطئة استعرضناها لإثبات هذه المسألة في يعني أهمية مثل هذا البرهان. البرهان الثامن: يمكن عرض هذا البرهان من خلال القياس التالي. البرهان هكذا يقول: أولا، البرهان قائم على أن النفس لا حد لها، يعني لا ماهية لها، لكن الكلام في هذا المعنى اتضح إن شاء الله. النفس مجردة عن الماهية، تقول هكذا: النفس مجردة عن الماهية، قياس من الشكل الأول. النفس مجردة عن الماهية، كل الصغرى الكبرى كل مجرد عن الماهية فهو مجرد عن المادة، إذن النفس مجردة عن المادة. صغرى القياس، إذا جئنا إلى صغرى القياس نحن الآن، إلى صغرى هذا الاستدلال، المصنف أولا الحديث عن هذه الصغرى، الكلام في نفس الصغرى الآن ماذا ادعى هو؟ النفس مجردة عن الماهية، مو صحيح؟ النفس مجرد عنه هذه الصغرى، الكبرى كل مجرد كذا إلى غير ذلك. الآن إحنا كلامنا في الصغرى، الكلام الأهم في الصغرى. الصغرى المصنف هنا في نفس الغرار في نفس المنظومة ذكر أدلة ثلاثة لإثبات هذه الصغرى. الأول نجعل فيه هم قياس من الشكل الأول، تقول النفس وجود بحت، صحيح؟ هذا ما قال في بداية البيت، يعني النفس وجود بحت، هذا الصغرى الكبرى، الوجود البحت لا ماهية له. النتيجة إذن النفس لا ماهية لها. صغرى هذا القياس قال بأنه أن النفس وحدة يعني فيما تقدم أن هذا أولا الوجود وجود بسيط، نفس الوجود وجود النفس أمر بسيط غير مركب غير مجزأ يعني بحت وبجميع أنواع التراكيب. لاحظ يعني إحنا لو جينا للوجود أولا بعد وجود النفس، الوجود بما هو وجود، وجود الحق سبحانه وتعالى، هذا الوجود الحق سبحانه وتعالى وجود ماذا؟ بسيط غير مركب من أي أنواع، من أي أنواع التركيب، سواء التركيب من الأجزاء المقدارية أو التركيب من الأجزاء الوهمية كالجنسي والفاص أو الأجزاء الخارجية مثلا كالمادة والصورة و التركيب من وجود وماهية والتركيب من الوجدان والفقدان، هم كذلك التركيب من المادة هم الصورة الذهنيتين وما إلى ذلك. إذا جميع هذه أنواع التراكيب منتفية عن من؟ عن الحق سبحانه وتعالى. فإذا إذا ثبت أن هذا الوجود بسيط غير مركب بأي لون من أنواع التراكيب، نجد بأن الأنواع، نجد بتمثيله هو طبعا مثل بالأنوار الحسية، تجد النور الحسي تجده وين؟ بسيط، هذا نقول حسي مادي لأنه وين؟ بسيط غير مشوب بظلمة وما إلى ذلك، فهو وجود بسيط. يقول إذا كان هذا وجود بسيط فمن باب أولى أن النفس أو العقول ماذا؟ هم كذلك وجودات بسيطة غير مركبة غير مجزأة كذا وما إلى ذلك. إذن بهذا المعنى هو بهذا فقط التبسيط، يعني يتينا إن شاء الله في البراهين الأخرى حين بغض النظر عن الإشكال عليه. هذا نفس البرهان في نفس التمثيل انطلق منه إلى إثبات أن النفس ماذا؟ بسيطة غير مركبة، هذا الصغرى تامة بحت. إذن النفس ماذا؟ وجود بحت يعني غير مركب غير مجزأ. لاحظ الكبرى واضحة الوجود البحث لا ماهية له لأن الماهية نوع من الحد، فواضح بعد الكبرى. فإذا ثبت الكبرى والصغرى ثبت أن النفس ليست لا ماهية لها، لا ماهية لها. هذا أول الكلام في الصغرى، هذا لازلنا في الصغرى الكلام أن النفس مجردة عن الماهية. استعرض المصنف ثلاثة براهين على ذلك. هذا البرهان الأول قياس من الشكل الأول، النفس وجود بحث، الوجود البحث لا ماهية له. إذن ماذا؟ الناس لا ماهية له، لا ماهية لها. انطلق كما قلت من التمثيل من الأنوار الحسية إلى الأنوار الحية السهرية كالعقول والنفوس وما إلى ذلك. هذا البرهان الأول. البرهان الثاني الذي استعرضه المصنف هم قياس من الشكل الأول، قال النفس ظل الحق تعالى، الناس ظل الحق تعالى، ظل الحق تعالى مسانخ له، الظل يكون مسانخ لذي للظل. إذن الناس ماذا تكون؟ النفس مسانخة للحق سبحانه وتعالى. وبما أن الواجب لا ماهية له إذن وين؟ النفس لا ماهية له. الصغرى ذكر عبارة لموجود الملا صدر يقول في الأسفار موجودة هذه العبارة، يقول وذلك لأن الباري الأسفر مجلد الأول صفحة 265، وذلك لأن الباري تعالى خلاق الموجودات المبدعة والكائنة، وخلق النفس الإنسانية مثالا لذاته وصفاته وأفعاله، فإنه تعالى منزه عن المثل لا عن المثال. الله ليس كمثله، وليس له مثال. لطيف الرواية هذه، موجودة رواية عن مخلف المطلق، موجودة رواية عن الإمام رضا سلام الله عليه، سأله سائل في هذه الآية الشريفة أو هذا الإمام رضا، يقول في قوله تعالى ولله المثل الأعلى، وهو مثل ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. قال الإمام الرضا عليه السلام المثل الأعلى هو علي بن أبي طالب عليه السلام، لأنه حاكي عن صفات الله وأفعاله وما إلى ذلك. هي تقريبا هو هذا المطلب في هذه الإشارة الروائية. قال وخلق النفس، لذكر الملا صدر، قال وخلق النفس الإنسانية مثالا لذاته وصفاته وأفعاله، فإنه تعالى منزه عن المثل لا عن المثال، فخلق النفس مثالا له ذاتا وصفاتا وأفعالا لتكون معرفتها مرقاة لمعرفته، فجعل ذاتها مجردة عن الأكوان والأحياز والجهات. واضح. إذن على مستوى الصغرى الآن بهذا التقريب طبعا، أن جعلت النفس ظل الحق تعالى، هذا هو تقريب الصغرى. هو ظل الحق مسالق له الكبرى، لأنه لولا ذلك إذا ما كان مسالقة بين الظل وذي لاستلزم أن يكون الظل بكل شيء، يعني ظل شيء، يعني الظل يعني ما يكون هناك مسالقة بين الظل وذي الظل، يعني لمسة هذه المسالقة يستلزم أن يكون أي شيء ظل لأي شيء، هذا خلاف المسالقة. إذن كون الظلية تعني المسانخة، بما أن الواجب لا ماهية له، الكبرى واضح، الواجب لا ماهية له بلا شك ولا ريب، فإذن يكون تكون النفس ماذا؟ لا ماهية لها. واضح. هذا الحين التقريب الثاني أو البرهان الثاني الذي ساقه المصنف في إثبات الصغرى. كل الكلام الآن وين؟ في الصغرى. الكلام في الكبرى، الكلام هذا في البرهان الثالث الذي ساقه المصنف أو الاستدلال الثالث، استدل بهذا البرهان هم بدليل ماذا؟ بدليل عرضة من هذا، فهم الشكل الثاني نجيبه هذا. دليل كانوا كلا البرهانين من الشكل الأول. هذا الدليل الثالث من الشكل الثاني، قال الماهية حد. الماهية حد. ليس للنفس حد. إذا شو تصير النتيجة؟ ليس للنفس ما هي الصغرى، هذا اللي احنا مركزنا ساعة عليه وذاك وضحناها الآن فتعميق له، وهو أن الناس دائما في حركة دائمة وتجدد ولا تقف. هكذا الإنسان، وهكذا الإنسان فقط الإنسان يمتلك هذه الخاصية، وهو دائما في حالة صعود تعالي ارتقاء. لاحظ بقية الحيوانات، لا، القطة تأتي لهذه الدنيا قطة، اشتخرج جبرائيل في هذا عالم الإمكان، يجي جبرائيل ويأخذ رواية جبرائيل. لاحظ بقية الحيوانات هكذا، بقية الموجودات قصدي هكذا، فقط الإنسان يمتلك خاصية ماذا؟ عدم الوقوف على الحد. بهذا البيان طبعا، بهذا البيان راح يفتح لنا إشكال سوف يأتي في نهاية المطاف إن شاء الله، بس أبيك تركز على هذا البيان، وهو أن معنى لا حد لها أنها ماذا؟ لا حد لها في كمالاتها، يعني لا تقف عند حد في الكمالات، فهي لا حد لها بهذا المعنى. لاحظ، فمن هنا الإنسان يأتي واقعا بالقوة إنسان، لكن بالفعل هو حيوان، لكن بالكمالات بالحركة الجوارية بالاستكمالات والصفات يصل إلى أن يكون أرقى وأعلى من الملائكة، بل تكون الملائكة خدما له كما في الرواية خدام رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركة الاتصال بولاية البيت، تكون الملائكة خدام لنا ولشيعتنا، بعد مو احنا افضل لهم، لهم خدام لنا وشيعتنا كما في الرواية الواردة عن اهل البيت سلام الله عليه. فاقول عكس كذلك، يجي انسان يتحول الى انسان ولا تعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ياتي يحشر بعض نستجيب الله بصورة يحصل عندها القردة والخنازير نستجير بالله. اذا لا يمكن ان نضع حدا للانسان، من هنا لا يكون الإنسان تعبيرهم مقامه مقام ألا يقفي. القرآن عن الملائكة يقول كل لا وما منا إلا وله مقام معلوم إلا الإنسان، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك فتحا فملاقيا أنت والمقامات فملاقيا. سمير أمين سلام الله عليه، لأن الإنسان كماله في البحث عن أو التلبس والتشبه بأخلاق الحق سبحانه وتعالى وصفاته وأسماءه لا نهاية له، فإذن الكمال لا نهائي، نيت كامل في البرزة كان في الآخرة نيت كامل لا حد له. لاحظ اللهم زدني علما بتحذير الرسول صلى الله عليه وسلم، أصلا لا يمكن الوقوف على حد لهذا الإنسان. الأمير يقول آه من وحشة الطريق وقلة الزاد، مقصود السفر الثاني من الحق بالحق إلى الحق اللي سفر في الحق، هذا بعد لا نهاية له، لا يمكن أن يقف إنسان عنده عند حد. لاحظ، فإذا المراد بالحد هنا ليس هو كما يتوهم بأنه مسألة الحد بالمعنى الماهية بالمعنى المتعارف، لا، الحد بأنها ماذا لا ماهيتها، يعني لا حد لا في كمالاتها. بهذا التقريب الآن أنا أذكر هذا، بهذا التقريب نستطيع إشكال وارد، وهو أنه من الواضح بأنه أن الكل ممكن زوج ترتيبي، هذه قاعدة كلية مسلمة لا تنقض بهذه القاعدة، أن كل ممكن زوج ترتيبي، يعني كل ما عدا الحق زوج ترتيبي أقلها من وجود وما هي، إذن له حد، إذن هذا ناقض هذا المعنى. هنا إجابة جوابين، إما بهذا الشيء ذكرنا بأن الحد المأخوذ في هذا البرهان ما هو الكمالات اللائقة فيه، هذا وعندي قاعدة وهذه قاعدة أخرى ما كنت ناقض بينها، هذه موضوع الحد في الكبرى هناك، ما هو الحد في تحد إمكاني، والحد المقصود في هذه القاعدة الكمال، أحسنتم. إذن الموضوع يختلف، وتعلمون من شروط التناقض بين القاعدتين ما هو وحدة الموضوع، والموضوع يختلف، هذا هناك وهناك هذا موضوع يختلف. لاحظ هذا جواب، وإحنا أكدنا الآن عليه، ذكرنا في أول البحث، الآن ذكرنا في تعميق في هذا البرهان. الشيء الثاني، الجواب الثاني يقول حتى لو قصدنا بأنه يعني أنه لا نرفع اليد عن حتى عن تلك القاعدة الأولى، وهو أن كل ممكن زوج ترتيبي من ضمنها النفس ممكن، فإذا هي زوج ترتيبي فإذا هي محدودة، نقول نعم نبقى على القاعدة، ولكن نقول حين نقول وجود بحث، لا الوجود بحث لا أننا لا حد لها، بل لا حد، ولكن لغلبة أحكام الوجود عليها كأن لا حد لها، وهذا من باب السايز انتقاء المحمول لا الموضوع، يعني المحمول موجود، أقصد الموضوع موجود وهو الحد، ولكن لغلبة أحكامها أحسنته فهو كأنها لا حد لها. لاحظ هذا اللي أنا أكد عليه من هذا البحث. من هنا هو شيخ حسن زادة في حاشية 39 يذكر هذا المطلب. نعم لاحظ، قال لما في البرهان لما قال إن وجود بحث وكذا عندي وجود بحث، ماذا قال في حاشية 39 شفتها قال أي وجود صرف لا ماهية لها، وكما قلنا في شرح العين الرابع شما ذكرناه حين ذكرنا تالي يمكنه في من كتابنا شرح العيون في شرح العيون، قال لعل وراد من قولي أنها بحث وجود لا ماهية لها غلبت أحكام الوجود على ماهيتها، وكذلك يعني الشيخ الإشراقي في أقرى التلوحات من قولي أن النفس وما فوقها يعني النفس والعقول وما فوقها العقول من المفارقات يعني مفارقات عن المادة، النيات صرف وجودات محضة. ومن هنا المشكلة اللي ما يلتفت إلى أن هاتين قاعدتين يقع في الإشكال، قاعدة لك محكمة وهو كل زوجين كل ممكن زوجة، هذه قاعدة لا يمكن الفرار عنها، توجد هم قاعدة أخرى لكن بشرط المحمول، بسبب اتباع المحمول مثل ما وضحنا الجمع بين القاعدتين ماكو تناقض بين القاعدتين. قال وإلا فكل ممكن على الإطلاق زوج ترتيبي، والفرد هو الوجود الصمدي لا غير تلبس. أنا محشني كتبت أي من باب السالب انتفاء المحمول، بمعنى أن الماهية موجودة ولكن لغلبة أحكام الوجود عليها لا تظهر. من هنا يقال بهذا المعنى بهذا التقريب. شيخ حسن عشان نعمق لك البرهان أكثر هم ذكر هذا المعنى وين في نفس الحاشية تقريبا نفس المطلب هذا، قال أقول آخر مو الحاشية قصدي في نفس شرح العيون في آخر العين 24 قال أقول ولعله أراد من قولي أنها بحث وجود لا ماهية لها غلبت أحكام الوجود على ماهياتها، وكذلك الشيخ الإشراق في أقرى التلويحات من قول الناس وظهر صارت أنها صرف وجود محضة، وإلا فكل ممكن على الإطلاق زوج تركيبي، والفرد هو الوجود الصمدي لا غير فتلبى. هذا نفس الكلام تقريبا ما جاب شيء آخر. ما دي واضح شيخنا؟
نعم.
إلى هنا الآن ذكرنا ثلاثة أدلة على إثبات الصغرى. إذا إلى هنا يتضح بهذه التقريبات، التقريب الأول أن النفس لا ماهية لها بالقياس من الشكل الأول في القص على مستوى الصغرى. قلنا أولا دعوة الصغرى ما هي؟ النفس مجردة عن الماهية. المصنف إذا ضعيف كلامه ساقها في ثلاثة براهين. نحن فصلناها، يعني ذكرنا بأن البرهان الأول من الشكل الأول، ثم من الشكل الأول البرهان الثاني، ثم البرهان الثالث من الشكل الثاني. هذا على مستوى ماذا؟ على مستوى الصغرى. على مستوى الكبرى ما هي الكبرى؟ كل مجرد عن الماهية فهو مجرد عن المادة. لاحظ الكبرى هنا أي كبرى؟ القياس اللي ذكرناه هو واضح بأن الناس كل البراهين اللي تقدمها بدأنا فيه البرهان وكذا، يعني ذكرناه بأنه الناس مجرد عن المادة من جميع أنواع التراكيب. فإذا انتفت هذه كلها من أنواع التراكيب اللي ذكرناها في بداية البحث، أنواع منفية عن ذلك، يعني أنه كل مجرد ماهية مجرد عن المادة، واضح إذا قالت مجرد عن الماهية بابا أولي أنها مجرد عن من؟ عن المادة. هذا البرهان كيف انطلق؟ نخوض انطلق من إثبات تجرد عن الماهية. خو إذا نتيجة الحين إذا كانت مجردة عن الماهية فهذا من باب أولى مجردة عن المادة، وبالتالي يثبت تجرد عن المادة وتجردها عن ما فوق هذا التجرد، يعني التجرد العقلاني وما إلى ذلك، فهي بهذا المعنى. من هنا المصنف قال هذه العبارة من باب الأولى. هذا تقريبا ما يمكن عرضه بشكل ثم بآخر في هذا البرهان. طبعا في مناقشات، ما أقول في مناقشة على بعض الأمور، ولكن احنا حاولنا بقدر المستطاع ان احنا نوضح هذه المطالب في هذا العرض الاستدلالي. خب نقرأ العبارة اكو شيء. طبعا في مطالب تجينا انا محشيت الحاشية الشيخ، ما ادري اذا في مجال ناخذها ولا نرجعها، يعني بس عشان الوقت لا يضيع. يعني اكو كلام الان، يعني يبقى انها الصغرى.
ما ردتوا على الماده حقيقه عقل الماهيه حقيقه، يعني هي فيها ماهيه
ولا غلبت عقل؟ اي لا هو الكلام، شوف الكلام احسنتم، الكلام هل يوجد يعني هو معقد الاستدلال، يعني هو بعضهم يقول هل مقصودنا من الماهيه هنا هذا الحد الإمكاني أو لا؟ الحد المقصود به الماهية كحد ما أخذ الحد الكمالي صح التعبير. في البرهان الثالث وضحنا أنه المقصود هذا المعنى، فإذا على هذا المعنى نعم لا 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 ليس لا ماهية بمعنى الحد الذي يتقف عند الكمالات.
مهم هذا الشيء، مهم أنه نريد أن في الماهية لأن عن طريقه نفع الماهية، يعني هل لو نعفرين الماهية بمعنى في الكمالات يعني حد الكمالي في الماهية
ايه، بس هذا هم واضح انه تنتفي المادة واضح تنتفي المادة، ان المادة لا يمكن ان تقدر على امور غير متناهية، هذا ذكرت في ابحاث سابقة، المادة بما هي مادة لا يمكن ان
تقدر
ايه، فهذا يعني التحذير يعني يابد ناظر الى البراهين السابقة يعني كمقدمة خالصة
لواحد مو صار ولا ما نفى الماهية، ولو استطاع ان ينفي الماهية حقيقة
كان ينفي الماهية يتخو في نقاش من هذا المعنى، ما ادري اذا بعد يعني هم بس رحل. اي ما ادري بعد احنا
على ان
الكمالات
اللامتناهية تطبق على مادة مستعدة
ايش هو هذا؟ شو مثلا هي حين عبارة استاذ في الكمال يمكن تخدمنا في المقام في نقراها في صفحة 116 نفس بحث علم الناس، يقول فلو رجعنا الان بعد ما استعرض الادلة في طبعا صار مناقشة تراجع بعد المطلب طويل ما رد ناخذ وقت. قال فلو رجعنا إلى محل الكلام نجد أن للماهية معنيين انت عرضناهم، يصح سلب أحدهما وهو الثاني عن بعض الممكنات كالنفوس اللي هو أي ماهية بأي معنى. أحسنتم لا يا قطي يعني وما الماهية ذيك؟ نعم إذا لاحظنا هذا قال بينما لا يصح ذلك بناء على المعنى الآخر، لا يمكن سلب النفس. نعم تصير مضاب السالب بانتفاء محمول كما ذكرنا. فقد يقال ثبوت الصغرى بهذا السلب يعني السلب الثاني أحسن سلب الماهية بهذا لتأتي الكبرى تكون سليمة وإذ لا ماهية فلا مادة. هذا ركز رتب. لكن هذا السلب للماهية لا يثبت المدعى، هذا احنا كلامنا لا يثبت المدعى، فلعله ليس لها ماهية بمعنى الحد الذي لا تأخذ عنده، ومع هذا تكون كل مراتبها مادية. وليكن ما ذكر من تجرد عن الماهية معنى أول في قبال معنى آخر، حيث أن هناك معنى آخر تجرد نفس عن الماهية، بحيث عندما نقول أن النفس مجرد عن الماهية فيراد منه أن أحكام الوجود غالبة عليها. هذا أدق، يعني نبقى على القاعدة الأولى أن الماهية لا أحد أو أن النفس لها ماهية، ولكن لغلبة أحكام الوجود عليها نقول لا حد لها. لا أحد أحسنتم. نعم بحيث يقول بحيث عندما نقول إن النفس مجردة عن الماهية فيراد منه أن أحكام الوجود غالبة عليه بينما أحكام الماهية مغلوبة مقهورة، فكأن النفس والحال كذلك لا ماهية لا، وهذا المعنى هو الأليق بكون النفس وجود بحث ما، ولا مثل ما بيصوب وارد يعني الكلام لا زال يعني لاحظ. نعم ثم هو على مستوى اللي احنا ذكرنا البرهان الأول، طبعا ذكر الدليل الثاني قال ذكرنا بأن معنى لا حد لها، لا حد لها في الكمال ليس لها ما قال معلوم وما إلى ذلك. إيه خلنا من باب الفارق. قال الدليل هذا كلام كان على مستوى الدليل الأول، لكن إحنا ترتيبنا يختلف. قال الدليل الثاني على تجرد النفس عن الماهية بمعنى أنه لا حد لها في الكمال وليس لها مقام معلوم هو أن الكمالات والعلوم الإلهية غير متناهية، وقد تقدم أن نفي الماهية بهذا المعنى لا يلزم منه نفي المادة عن النفس، تبقى للنفس مادة. الدليل الثالث من مسألة البيئة لإثبات النفس أن النفس لا إله، بل هي النية محضة كامل النفوس في الحركة الجوهرية وتبدلها إلى أن تفنى في غاية الغايات لتأخذ حكم في عدم الماهية التي بمعنى الحد، فكما أن المثنية فيه لا حد لها فكذلك ما يفنى فيه لا حد له. يدخل بعدها في بحث الفناء لهذا المعنى، لكن من هنا بعد أحسن تريد هذا بعد يقول إذا فهذه الوجوه الثلاثة قاصر عن إثبات مضمون صقرى هذا الدليل ما الاعتراف دوامية الكبرى. الكبرى تامة، الكبرى أنه لما قلنا كما أشرنا فيما تقدم أن الكبرى ماذا كل مجرع عن ماهية موجع عن المادة تام، لكن الكلام وين في الصورة كأن الكلام فيه أحسن تأمل فيه وكذا بعرف إحنا ما قدرنا نقربها. واضح إن شاء الله. أنا كان ودي راجع هم ما ذكر الشيخ حسن زارع في كتابه ممكن نفس النهار، بس ما صار فرصة قدرت بكرة شوف أكو شيء يدفع أو بعد يمكن نتركها بعد عشان نقرر البرهان يعني هسه. قال والثامن قولنا وأنها الناس بحث وجود وصرف نور ظل حق سبحانه وتعالى عندي. قال عندي يعني عندي هذا أنها وجود بحث وظل الحق ومرس عندي وعند بعض أهل التحقيق كالشيخ الإشراقي اللي وطعني عظموه ملا صدري عظم شغل إشراقي ملا هادي عظم جدا تعتبره من جانب بين الحكمتين. وصدر المتألهين قدس روحهما قدس روحهما وبعث فتوحهما الآخرة طبعا وذا أي كونها بحث وجود فوق تجرد انطلاق. نعم بيانه ما لا صور الوقت شيخنا 49 دقيقة صار الوقت بعد إن شاء الله بكرة ذكرنا نطبق أكو ظهر بعض الأشياء ذا يمكن من الفوائد يعني ما لنا شغل الحين بالبرهان من باب الفوائد نذكرها ثم ندخل التاسع والعاشر نحاول ننهي بكرة إن شاء الله الباحث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد.